بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في أبواب الإيمان، وسنتكلم اليوم على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. أذكر مرة ثانية حتى نربط بين الكلام السابق والكلام الحاضر بأن هذه العناوين ليست من صنيع الإمام مسلم، وإنما هي من صنيع الشراح، وهذا من صنيع الإمام النووي رحمه الله تعالى. والعنوان دائما فيه تنبيه على الموضوع الذي سيق الحديث من أجله. ونجد الإمام النووي رحمه الله وكذلك القاضي عياض، نجد الإمام النووي رحمه الله تعالى يحاول دائما أن يربط المواضيع بعضها ببعض. فالحديث الذي معنا الآن أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم الإيمان. والإمام النووي رحمه الله يعنون له بقوله باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. وقد ذكرنا نحن أثناء كلامنا على أن المؤمن يدخل الجنة وإن عصى، بينا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان المؤمن لا بد أن يدخل الجنة في نهاية المطاف وإن كان قد ارتكب المعاصي في حياته، وسواء أكانت المعاصي من الكبائر أم كانت من الصغائر. وأمر الإنسان إلى المشيئة، إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإمام النووي رحمه الله يدقق على هذا المعنى في معظم العناوين التي يذكرها حتى يرشد الناس وينبههم إلى أننا نحن المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة، لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، وأن الإنسان يحكم له بالإيمان ما دام يعلن إيمانه ما لم يرتكب المكفر، وإن رأيناه على المعصية فهذه معصية أمرها إلى المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فلنكفر واحدا من أهل القبلة بذنب. ولذلك يكرر الإمام النووي رحمه الله تعالى في معظم العناوين ذكر هذه الفقرة حتى تثبت معانيها في أذهان الناس. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم، ممن فرد به الإمام مسلم ولم يروه البخاري. ونحن نعلم أن أحاديث الصحيحين منها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، وهذه الأحاديث تكون في أعلى درجات الصحة، ومنها من فرد بها البخاري ومنها من فرد بها مسلم، ومن فرد به البخاري أعلى درجة ممن فرد به مسلم. ولذلك نقدم في الترتيب ما اتفقا على إخراجه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط الإمام مسلم. فهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وفيه حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هذا من حيطة الإمام مسلم وإتقانه في كتابه، حتى لا يقع القارئ في اللبس، حتى لا يقع المستمع في اللبس فيتردد في عبد العزيز الذي روى هذا الحديث. بين لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه ابن محمد الدراوردي، فقد نبه الإمام النووي رحمه الله تعالى على مثل هذه النكتة في مواطن كثيرة مرت معنا. وأما معنى الحديث، معنى الحديث اللغوي، الحديث له معنى لغوي ترشد إليه العبارة، وهو أن الإنسان إذا لم يطلب غير الله تعالى، رضي بالله، آمن به، واقتنع واكتفى، ولم يطلب غيره، ولم يسعى في طريق غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا شك في أن من كانت هذه صفته خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه. قال القاضي عياض رحمه الله معنى الحديث أنه صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه. فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له، والله أعلم. هذا المعنى الذي ترشد إليه العبارة. ولكن هناك أمور معنوية نستطيع أن نتذوقها ولا نستطيع التعبير عنها، هذا أبلغ ما يقال في المعاني التي يجدها الإنسان في نفسه أنه يجد حلاوة الإيمان. نحن نستطيع أن نقرأ هذا ونستطيع أن نتصوره، ولكن كثيرا من الناس لا يتذوقون هذا. هذا من الأمور الذوقية الوجدانية التي لا تغني عنها العبارة. نجد كثيرا من الناس يقفون في الصلاة يصلون، ولكنهم ما يجدون لذة العبادة والطاعة، بينما نسمع عن السلف الصالح أن الواحد منهم كان إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء في هذا الكون، ربما قطعت رجل بعضهم ولم يشعر، ربما لدغ ولم يشعر، ربما أصيب بالأذى ولم يشعر، لأنه مستغرق في لذة المناجاة مع الله تعالى. نحن نستطيع أن نفهم معنى أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وكان مستغرقا في معانيها مقيما لها يجد لها لذة في قلبه، ولكن كثيرا منا ما يتذوق هذا اليوم. يقف في الصلاة فترد على ذهني كل مشاكل الدنيا ومشاغلها، تأتي كل المشاكل بقوله الله أكبر وتنتهي عندما يقول السلام عليكم، وكأن الصلاة صارت مجالا لجمع كل همه من أجل أمور دنياه. ومن كان هذا شأنه لا يمكنه أبدا أن يتذوق لذة العبادة، وإن كان يستطيع أن يفهم الكلام الذي ننقله عن السلف الصالح. وكذلك هذا الكلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. عدد المسلمين يزيد عن 1,000,000,000 مسلم، ولكننا لو استقرأنا أحوالهم لوجدنا كثيرا منهم، إن لم أقل معظمهم، لوجدنا كثيرا منهم
لا يحس بهذه المعاني، ويقول أنا مؤمن، ويقول رضيت بالإسلام وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يجد لهذا الإيمان في قلبه حلاوة. والسبب في هذا ليس لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، ومن ذاق حلاوة الإيمان في الصدر الأول للإسلام لا بد أن يذوقه في عصرنا هذا لو كان معنا. فالمعاني لا تتبدل بتبدل الزمان، ولا تتغير بتغير الأيام، ولكن الذي يتغير هو الإنسان. فلو كنا كما كان أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم لشعرنا بما شعروا ولتذوقنا حلاوة الإيمان. وأمثلة هذا كثيرة من الواقع في الحس والمشاهدة. تجد إنسانا يألف إنسانا يجلس بجانبه ويتلذذ بكل كلمة يسمعها منه، ويتمنى لو أنه استغرق كل أوقاته في جواره، ربما ذهل عن طعامه وشرابه وعمله. وكثير من الناس من ضحى بدنياه من أجل معشوقه، ونحن نقطع بأنه لم يضحي تلك التضحية العظيمة إلا لأنه يجد في قلبه معنى من المعاني لا نجده نحن. ربما ينظر واحد منا إلى ذلك المعشوق فيراه لا قيمة له، يراه في نظره قبيحا، ولكنه في نظر ذاك الإنسان له معنى آخر ما يستطيع أن يصفه. يستطيع أن يقول لنا إني أجد لكلامه في قلبي حلاوة، ونحن نفهم هذا ونتصوره، ولكننا لا نستطيع أن نتذوقه لأننا لم نشعر بالشعور الذي شعر به ذلك الإنسان. ولذلك نجد كثيرا من الصالحين يذهبون لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. نجد بعض الناس يذهبون إلى قبر رسول الله ويمسكون الحديد ويهزونه وينادون رسول الله كما كان يناديه الأعراب، ونجد بعض الناس لا يجرؤ من الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهو ميت كمكانته فينا وهو حي. ما تختلف مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا نحن المسلمين؟ فمن عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأ قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده يحسب ألف حساب للقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن أعمالنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجد الإنسان نفسه مكبلا بمعاصيه، مكبلا بشهواته، فيستحي من أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد ذلك الرجل الغر الجاهل يقترب من قبر رسول الله وينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ذلك في حياته. كبار أصحاب رسول الله كانوا يجلسون في مسجده كما ورد في الأخبار الصحيحة وكأن على رأسهم الطير، ما يجرؤون أن يملأوا أعينهم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد الأعراب يأتون وينادون رسول الله من وراء الحجرات، وهذا مؤمن وهذا مؤمن، ولكن هذا شعر بمعان لم يشعر بها ذلك الأعراب. ولذلك كان موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن موقف ذلك الأعرابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. كلما رسخت قدم الإنسان في الإيمان وكلما قوي إيمانه كلما زاد خوفه من الله تعالى وكلما زادت محبته له. وكلما زاد توقيره لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من رضي بالله ربا فلا يتخذ لنفسه ربا سواه، لا يعرف حاكما ولا يعرف ملكا ولا يعرف كبيرا ولا يعرف صغيرا. آمن بالله فنسي كل شيء سوى الله تعالى، وآمن بالإسلام دينا فلا يبحث عن أي شرع سوى شرع الله، لا يؤمن بأي مبدأ لا يكون مستوحى من شرع الله. آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حيثما وجد سنة رسول الله تبعها ولا يعدل بها شيئا سواها. إذا وصل الإنسان بهذه المرحلة نبذ أهواءه ونبذ شهواته ونبذ كل ما سوى الله، ما يرى شيئا بعد أن رأى الله، ما يخضع لشيء بعد أن خضع لله، ما يصير عبدا لشيء بعد أن صار عبدا لله، ما يخاف شيئا بعد أن خاف الله، ما يسلك أي طريق سوى طريق الإسلام، ما يتبع أي شيء سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويعمل على تطبيقها، لا بد أن يجد في نفسه من المعاني مثل ما وجده أسلافنا في الصدر الأول الإسلام. وأما من قال إنني مسلم بلسانه ورضيت بالإسلام بلسانه وآمنت بمحمد بلسانه، رضي بالله ربا، ولكنه نجده يخضع لأصغر إنسان ولأكبر إنسان، يتملق الصغير ويتملق الكبير، ويظن أن دنياه منوطة لرضا البشر. هذا ما عرف الله أبدا، ما عرفه. ومن قال إنني آمنت بالإسلام دينا ونجده يلعق وينهق وراء كل ناعق وناهق في الشرق أو الغرب، ويبحث عن كل مبدأ يأتي من الشرق أو من الغرب، هذا ما آمن بالإسلام دينا. والإنسان الذي يقول آمنت أو رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولكننا حينما نرشده إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرض عنها ولا يقيم لها وزنا ولا يريد اتباعها، هذا الإنسان ما رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولذلك من المستحيل أن يجد هذا الإنسان للإيمان لذة في قلبه، لذة الإيمان ما تظهر إلا بكثرة الطاعة، ولا تغيب إلا بقلة الطاعة وكثرة المعصية. وأنا أكتبت في هذا الموضوع، وإن كان كلامنا قد انقلب إلى موضوع إنشائي لكنه لا بد منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يقولون ويعملون، وأن يجعلنا من الراضين حقا، من الراضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حتى نجد حلاوة الإيمان في قلوبنا، وحتى نصل إلى ما وصل إليه أسلافنا. وأما الباب الثاني فهو في بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، ف فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذين الحديثين مجموعة من الأمور والمسائل لا بد من الوقوف عليها. أولا نتكلم على الاختلاف الذي وقع في المتن، ففي الرواية الأولى التي رواها الإمام مسلم عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه رواية أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في مسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة. ثم ذكر الإمام مسلم رواية أخرى عن سهيل، وهو سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. فالرواية الأولى فيها الجزم بأنه بضع وسبعون شعبة، والرواية الثانية فيها تردد، بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة. أنا سأختصر لكم أولا طرق الحديث. هذا الحديث رواه أبو صالح عن أبي هريرة، ثم رواه عن أبي صالح عبد الله بن دينار، ورواه عن عبد الله بن دينار رجلان، أو أول سليمان بن بلال والثاني سهيل بن أبي صالح. سليمان ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. سليمان بن بلال هذا روى عنه العقدي أبو عامر العقدي، وهو شيخ شيخ مسلم وشيخ شيخ البخاري. البخاري روى عن العقدي بالواسطة، ومسلم روى عن العقدي بالواسطة، فهو شيخ شيخ البخاري وشيخ شيخ مسلم. الإمام مسلم روى عن العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، بالجزم ما فيها تردد. والبخاري روى عن العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة. إذن الآن في عندنا عن العقدي روايتان، رواية مسلم ورواية البخاري. مسلم رواه عن العقدي بأن الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبخاري رواه عن العقدي بأنه بضع وستون شعبة. وقد تابع الحماني العقدية عن سليمان بن بلال فرواها بالجزم: الإيمان بضع وستون شعبة. فعن سليمان بن بلال روايتان، رواية العقدي ورواية الحماني. البخاري عن العقدي عن سليمان بن بلال، والحماني عن سليمان بن بلال بأن الإيمان بضع وستون شعبة. إلا أن أبا عوانة روى عن بشر بن عمر عن سليمان بن بلال بأن الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة بالتردد. إذن سليمان بن بلال روي عنه الجزم بالستين، وروي عنه الجزم بالسبعين، وروي عنه التردد. والرواية الثانية رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواها مسلم عن سهيل بن أبي صالح الإمام 64 شعبة أو 74 شعبة بالتردد، ورواها أبو داود ورواها الترمذي ورواها النسائي، لأنها 74 شعبة في الجزم، 74 شعبة في الجزم. هذا مختصر الطرق الواردة في هذا الحديث. وهناك حديث رواه الترمذي هكذا رواه عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة. وفي رواية زهير عن جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة 74 أو 64 شعبة، أي الرواية الثانية التي رواها مسلم. كذا وقع في مسلم من رواية سهيل 74 أو 64 على الشبر. ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية العقدي 64 بلا شك. ورواه الترمذي أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهما من رواية سهيل 74 بلا شك. ورواه الترمذي من طريق آخر وقال فيه 64 بابا. واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين، فقال القاضي عياض الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة 64، وهذا ما رجحه جمهور المحدثين، قال لأنه المتيقن، لأنه المتيقن من روى 70 من تردد ذكر 60 و70، وبعض الناس جزم 60، وراوي 60 لا ينفي رواية 70، راوي 60 ما ينفي رواية 70. وقد ورد معنا نظير لهذا في أركان الإيمان، وجدنا كما مر معنا في صحيح مسلم بعض الناس ينقص الحج، ووجدنا بعضهم ينقص الصيام، ولم نجد اختلافا بين الروايات، ما أدى هذا الاختلاف إلى اضطراب الرواية، وإنما قلنا من روى الأقل لم ينتي الزيادة. ولذلك رجح العلماء هنا رواية 60 لأنها متيقنة، وأما رواية 70 فتردد الرواة فيها. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا الشك الواقع في رواية سهيل، نحن قلنا في الرواية من عند عبد الله بن دينار تشعبت فرواها عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال وسهيل بن أبي صالح. الإمام أو الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قال الشك في الرواية 60 أو 70 وقعت من سهيل بن أبي صالح، كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي الإمام البيهقي الإمام المشهور. لكن الإمام ابن حجر قال هذا الكلام يستدرك عليه لأن أبا عوانة روى عن فجر بن عمر عن سليمان بن بلال أيضا أن الإمام 64 أو 74، فإذا التردد لم يرد فقط عند سهيل بن أبي صالح، وإنما ورد عند سليمان بن بلال وورد عند سهيل بن أبي صالح. وكما جزم بعض الرواة كالحماني والبخاري عن العقدي بأنه 60 شعبة، كذلك جزم أبو داود والترمذي والنسائي عن سهيل بن أبي صالح بأنه 70 شعبة. فقد روي عن سهيل بن أبي صالح الجزم والتردد، وروي عن سليمان بن بلال الجزم والتردد، وبناء على ذلك لا نستطيع أن نتحكم وأن ننسب التردد هذا لرواية سهيل بن أبي صالح، لأنه أيضا روي عن سليمان بن بلال بأنه تردد كما تردد سهيل بن أبي صالح. فالشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رجح رواية الأقل لأنها المتيقنة وهي رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: وهذا هو الأشبه بالإتقان والاحتياط لأنه الأقل. قال: ومنهم من رجح رواية الأكثر، وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي، وهو من كبار أصحابنا الشافعيين. قال: فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازما بها، وقد وردت الزيادة مجزوما بها في رواية مسلم هنا، وفي رواية أبي داود، وفي رواية الترمذي، وفي رواية النسائي، في رواية مسلم عن سليمان بن بلال، وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي عن سهيل بن أبي صالح. وبعد ذلك تكلم العلماء على هذه الشعب. هذا ما في الإسنادين أو ما في هذه الأسانيد بمجموعها، ولا تناقض بينها، لأن راوي الستين لا ينفي رواية السبعين. وإذا أردنا أن نرجح فاختلف الترجيح بين العلماء، منهم من رجح رواية الستين لأنها المتيقنة، ومنهم من رجح رواية السبعين لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة وكأنها حديث صحيح. أما البضع فقد اختلفوا في تحديده، فقيل هو ما بين الثلاث والعشر، وهذا هو الموافق لما ورد في القرآن: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لما راهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على عدد من السنين يسير، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في المدة، لأن البضع ما بين الثلاث إلى الستة، وقيل من الثلاث إلى العشر، وقيل ما بين اثنين إلى عشرة، وما بين اثني عشر إلى عشرين. قال الإمام النووي: قلت: وهذا القول هو الأشهر الأظهر، أي من الناحية اللغوية، فالإيمان بضع وستون شعبة، يعني يمكن أن يكون ستا وسبعين، ويمكن أن يكون سبعا وسبعين، ويمكن أن يكون تسعا وسبعين، يبتدئ من الثلاثة إلى التسعة، إذا قلنا إن البضع ما بين الثلاثة والتسعة. وأما الإيمان فقد مر معنا حينما تكلمنا على معناه اللغوي والاصطلاحي أنه تصديق في القلب، تصديق في القلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. فالإيمان عندنا نحن أهل السنة والجماعة قول وعمل، فمن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فقد خالف حقيقة الإيمان. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما ذكر الذين آمنوا إلا واقترنوا بمن عمل الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإيمان بلا عمل لا ينفع، وعمل بلا إيمان لا ينفع، فلا بد من التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وقد يطلق الإيمان في ظواهر الشرع على العمل، قد يطلق الإيمان على العمل كما وقع هنا: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كما ورد في الحديث قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطبقه على الأعمال كما وقع هنا: أفضلها لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى عن الطريق. وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال، وتمامه بالطاعات، وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه، وأنها خلق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم. وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها لغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه. لو أن إنسان أراد أن يجهد نفسه وأن يحصر شعب الإيمان ربما يتمكن من هذا، ربما يتمكن من هذا، وقد فعل ذلك بعض من تقدم، فعله بعض الناس، حاولوا أن يحصوا شعب الإيمان. وفي الحكم بأن ذلك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم صعوبة، يعني قد يبذل المجتهدون جهودهم من أجل الوقوف على شعب الإيمان المترددة ما بين 64 وما بين 70، ربما يتكلف بعض الناس فيحصي 74 شعبة، ولكنه لا يستطيع أن يجزم بأن هذه الشعب هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما غلب على ظنه، ربما يأتي مجتهد آخر ويحصي شعبا أخرى ما أحصاها هذا المجتهد، وهو أيضا يقول هذه 74 شعبة من شعب الإيمان. نعم نحن ما ننكر هذا، ولكن هل هذه الشعب هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا التحكم لا سبيل إليه، الإنسان ما يستطيع أن يجزم بأن هذه الشعب التي توصلنا إليها هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه. ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها، نحن لسنا مكلفين بأن نعرف ما هي شعب الإيمان التي ذكرها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها 74 شعبة. نحن نؤمن بالحديث كما ورد، شعب الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، نؤمن بها هكذا، لكن يجب علينا أن نعينها وأن نقول هذه هي الشعب التي أرادها رسول الله؟ لا سبيل إلى هذا، لأننا لم نطلع على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرها كلها، ذكر أعلاها وذكر أدناها وذكر منها، ذكر أعلاها الشهادة وذكر أدناها وهي إماطة الأذى، وذكر أن الحياء من شعب الإيمان، هذا نجزم بأنه من شعب الإيمان، وما وراء ذلك إن ورد به نص نجزم به، وإن لم يرد به نص إنما هي ظنون تغلب على أذهان المجتهدين، ما يجب علينا أن نعتقدها، والجهل بها ما يضر بأصل الإيمان. قال الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، الطاعات كثيرة جدا، بلغت عنده مئات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن شعب الإيمان 64 أو 70 شعبة. فرجع أبو حاتم قال: فرجعت إلى السنة فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، كل منهم يبذل جهده من أجل الوصول إلى العدد، محاولات يقوم بها العلماء. قال أبو حاتم: فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص عن 74، هذا اللي في السنة. فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان، فإذا هي تنقص عن 74. قال: فضمنت الكتاب إلى السنة وأسقطت المعاد المكرر في السنة والكتاب، فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة كما ورد في بعض الروايات، لا يزيد عليها ولا ينقص. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنة. وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعابه. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بعد أن تكلم على طرق الحديث وعلى الخلاف في البضع، وربما رجح خلاف ما رجحه الإمام النووي بعد أن ذكر كلامه، ذكر كلام الإمام القاضي عياض بأن بعض الناس تكلف في حصر الشعب وحاول عدها. قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. الكلام الذي نقله النووي. قال ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، كما ذكرت لكم اختلفوا في عدها وفي أنواعها، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، الإيمان توفيق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. قال: فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خطة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته، ويدخل فيه توحيده لأنه ليس كمثله شيء، ويدخل فيه اعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف، يدخل فيه التوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. هذه أعمال القلب. وأما أعمال اللسان، قال ابن حجر يعد ما عده ابن حبان، تشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأما أعمال البدن وتشتمل على 38 خطوة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خطوة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات من الأعمال الفرعية، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب، والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف في النكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالأمر مع العدل، يعني بالنسبة للحاكم في الإسلام، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر يعني من المسلمين من الحاكمين بشرع الله تعالى، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه، وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطف وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. جعل هذه آخر شعب الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أدنى شعب الإيمان. وليكن بعلمكم أن هذه الخطوة مع كونها من أدنى شعب الإيمان، دخل رجل الجنة لأنه أماط الأذى عن الطريق، كما مر معنا في الحديث الصحيح، مع أنها من أدنى الأعمال في شعب الإيمان، فما بالك بأعلاها إذا أتى بها الإنسان مطمئنا بها قلبه. هذا تكون النتيجة، إذا كانت أدنى هذه الشعب أدخلت الإنسان الجنة، حينما فعلها يبتغي بها وجه الله، فما بال الإنسان حينما يفعل أعلى هذه الشعب، أو حينما يفعل كل هذه الشعب يأتي بها على الوجه الذي يريده الله تعالى. قال ابن حجر: فهذه 69 خطوة، ويمكن عدها 79 خطوة باعتبار أفراد ما ضم، قال: ويدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا. قال الإمام الخطابي: معنى قوله الحياء شعبة من الإيمان، أي الحياء يحجز صاحبه عن المعاصي، فصار من الإيمان. الإنسان حينما يؤمن، يؤمن ليمتثل أمر الله، يفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، فإذا الإيمان امتثال الأمر واجتناب المعصية، فالحياء يمنع من المعصية، إذا الحياء من الإيمان. هذا تفسير الإمام الكبير أبي سليمان الخطابي، وهو من فحول أصحابنا الشافعيين ومن كبار العلماء في الإسلام الذين لم يستغن عنهم عالم في هذه الأرض، والذي يعتبر من أدق علماء المسلمين تعبيرا، وتكاد تكون كلماته التي قالها في كتبه اليسيرة قوانين علمية لا يخرج الناس عنها ولا يتجاوزونها. وما وجدت عالما إلا وينقل عن هذا الإمام مع التعظيم والإكبار والإجلال. ثم قال: إذ الإيمان ينقسم إلى ائتمار فيما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه، فإذا كان الحياء يمنع من المعصية إذن هو من الإيمان، لأن الإيمان امتثال لأمر الله واجتناب للمعصية. قال الإمام البغوي في كتابه شرح السنة: وكما يترك الإنسان المعاصي للإيمان، لأن الإيمان يأمر بترك المعاصي، يتركها للحياء. قال: ومنه الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي صنعت ما شئت. قال الإمام البغوي: يريد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يصحبه الحياء صنع ما شاء من ارتكاب الفواحش ومقارنة القبائح، فلما كان الحياء سببا يمنعه عن المعاصي كالإيمان، عد الحياء من شعب الإيمان وإن لم يكن أمرا مكتسبا، لأن الحياء شيء غريزي يكون بالإنسان، مع كونه شيئا غريزيا لكنه قد يكون مكتسبا، يتمرن الإنسان من أجل اكتسابه. قال القاضي عياض وغيره: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والحياء قد يكون غريزة في الإنسان، وقد يكون مكتسبا بإيمانه برغبته في الطاعة يصير عنده الحياة، والإسلام جاء ليهيّر النفوس ويهذبها وليصقل القلوب ويصفيها وليعلم الإنسان الحياء والأدب. قال القاضي عياض: وقد يكون غريزة، ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان بهذا، ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله في الدرس القادم نتم الكلام على بقية الأمور المتعلقة بالأحاديث في هذا الباب.